بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ يوسف يقين ومن بعض الإخوة كذلك معه، يقولون إنه قد ظهرت في بلدنا نيجيريا في منطقة الجنوب جماعة منتسبة زورا إلى أهل السنة والجماعة، ويتزعمها رجل يدعى محمد علي جبتة النيجيري، ولهم أصول بنوا عليها دعوتهم، ونحن لا نعرف وجه صواب هذه الأصول، فنرجو الاطلاع على أصول وعقائد هذه الجماعة من خلال الملف المرفق وإصدار فتوى صوتية لننشرها بين الناس عندنا تحذيرا من هذه الجماعة الضالة. ثم ذكر شيخنا أصول هذه الجماعة. أول أصل عندها يقولون إن كل بدعة كفر ليس فيها تفاوت، فما هو تعليق فضيلتكم على هذا الأصل؟
الحمد لله رب العالمين. قولهم بأن كل بدعة كفر وأنه ليس يفرق بين بدعة صغيرة وبدعة كبيرة أو بدعة يبقى مع الشخص إسلام وبدعة لا يبقى مع الشخص إسلام، فقولهم هذا مصادم للنصوص، فالبدعة منها المكفر ومنها غير المكفر، أما أن يحكم على جميع البدع بأنه كفر فهذا ضلال مبين. فهل يا ترى من زاد في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله هل يكون كافرا؟ وهل يا ترى من دعا دعاء جماعيا والناس أمنوا عليه يكون هذا كفرا؟ وعمل الصحابة وعمل التابعين على خلاف هذا الضلال الذي يوصلونه. أما عمل الصحابة فإنه لم تكن بدعة مثل بدعة الخوارج إلا ما كان من الرفض بعد ذلك في عهد علي رضي الله عنهم. بدعة الخوارج بدعة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، ومع ذلك الصحابة رضوان الله عليهم قد أرسلوا ابن عباس كما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس إلى الخوارج ليناظرهم حتى يعودوا إلى السنة، ولم يكفروهم ولم يجعلوهم كفارا، ونظرهم ابن عباس ولم يكفرهم رضي الله عنه، ورجع عن هذه البدعة آلاف كثيرة. ثم إن علي رضي الله عنه قاتل من لم يرجع ولم يكفرهم رضي الله عنه، لم يكفرهم، والدليل على ذلك أنه قال في قاتله أوصى الحسن رضي الله عنه أنني إذا مت من هذا فالقصاص، وأما إن بقيت فلأفعلن مع ما أفعل، وهكذا. فدل هذا على أن علي رضي الله عنه لم يحكم عليه بالكفر ولم يقل فاقتلوه لأنه مرتد، لأن المرتد لا يقال فيه القصاص، المرتد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا عمل الصحابة مع الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. وأما عن عمل التابعين فإنهم قد تعاملوا أيضا مع أهل البدع بغير هذا التعامل، فلم يكفروا الأشاعرة بإطلاق ولم يكفروا القدرية بإطلاق، وهذا أحمد رحمه الله تعالى وأئمة السلف مع المأمون والواثق والمعتصم أئمة هذه الدولة العباسية الذين كانوا على منهج المعتزلة والجهمية، لم يكفرهم أحمد رحمه الله تعالى. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الجهمية القائلين بخلق القرآن وغير ذلك من البدع والضلالات، يقول أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. فلم يكفر هم رحمه الله تعالى بأعينهم وإن كانوا على عقيدة كفرية. إذن ليست كل بدعة تكون مكفرة، وإنما هناك البدعة المكفرة وغير المكفرة. وأما عن البدعة المكفرة لو كانت البدعة كفرا فإن من أتاها فإنه لا يحكم عليه بالكفر عينا إلا إذا قيمت الحجة الرسالية عليه وتوافرت الشروط وانتفت الموانع. فبهذا بطل الأصل الأول عندهم في عدم تقسيم البدعة عندهم إلى بدعة مكفرة وغير المكفرة، فهناك البدعة العملية غير المكفرة، وهناك البدعة المكفرة، ثم إن البدعة المكفرة منها ما يكفر به المعين إذا أقيمت الحجة، ومنها ما لا يكفر به المعين. فهذا هو الرد على الضلالة الأولى، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. الأصل الثاني من أصول هذه الجماعة أنهم لا يرون التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر، فما هو جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الضلالة الجديدة أيضا، فإن النبي قد فرق بين الشرك الأكبر والأصغر. فدعوة غير الله عز وجل والنذر لغير الله والذبح وكذا هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام، ومن أتى به فإنه يكون كافرا بعد إقامة الحجة والرسالية وتعريفه بالإسلام. وأما الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة إلى الأكبر، ويدل على ذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما شاء الله ثم شاء محمد، ولم يكفره صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء أن بعض الصحابة حلف بالآباء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تحلفوا بآبائكم، ولم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالردة. كذلك من قال لولا كذا لكان كذا ونهى الصحابة عن ذلك، أظنه ابن عباس رضي الله عنه الذي جعل قول من قال لولا اللص لولا البط أو كذا لا دخل اللص أو لسرق اللص، وجعل ذلك من الشرك وهو الأصغر وليس بالأكبر. إذن النبي فرق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر، وهؤلاء لا يفرقون، إذن هم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المجانبين وعنها من المعرضين، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. أي الأصل الثالث لهذه الجماعة قولهم إن 72 فرقة كما في الحديث كلهم في النار مخلدون فيها.
الحمد لله رب العالمين، هذا منهج الخوارج، ويبدو أن هؤلاء على منهج الخوارج تماما الذين يكفرون بمطلق المعاصي والذنوب والبدع. فهذا الحديث هو الحديث الصحيح الوارد من حديث معاذ بن أبي سفيان وحديث أبي هريرة وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل وفيه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث يبين افتراق الأمة افتراقا عظيما، لكن هل هذه الفرق كافرة وتدخل النار وتخلد فيها بمجموعهم بمجموع أفرادهم وأحادهم؟ الجواب عن هذا: إجماع الأمة على خلاف هذا، فلم يحكم أئمة الإسلام على المرجئة مرجئة الفقهاء وعلى الأشاعرة وعلى هؤلاء بالكفر بأعينهم ولهم يخلدون في النار، وإنما هذا من باب الوعيد. وليراجع هؤلاء إن كانوا يقتنعون بكلام شيخ الإسلام والأئمة مبحث شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في بيان معنى الحديث وبيان معنى كلمة كلهم في النار، فإنه بيّن رحمه الله تعالى أن هذا من باب الوعيد. ومن أفراد هذه الطوائف من يخلد، ومنهم من يعذب ويخرج من النار، ومنهم من يكون مغفورا لأنه جاهل. وكما قدمنا لم يكفر الصحابة الخوارج، ولم يكفر أحمد بن حنبل ومن معه من الآئمة الجهمية بأعيانهم، ما حصل هذا. ومن كفروه فهو الرجل الذي قد قامت عليه الحجة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. فلا هؤلاء يجهلون وهذه الجماعة تعلم. هذه الجماعة وتلك الطائفة براء من السلفية، والسلفية براء منهم، فالحديث من باب الوعيد، كما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا من باب الوعيد. فهل آكل مالي اليتيم يخلد في النار؟ هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، فهؤلاء في أصولهم يؤثرون لمذهب الخوارج والمعتزلة، فهم على منهجهم تماما، والله أعلم.
الأصل الرابع شيخنا لهذه الجماعة أنهم قالوا ببطلان صلاة المرأة إذا صلت بدون نقاب، وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، بناء على عدم الفرق بين النقاب والخمار والحجاب على رأيهم.
الحمد لله رب العالمين، هذا جهل أيضا، فإن العلماء متفقون على أن المرأة تصلي كاشفة عن وجهها إلا إذا صلت بحضرة الرجال، فإن صلت بحضرة الرجال فالذين يجبون تغطية الوجه يقولون يجب عليها أن تغطي الوجه، والذين لا يجبون تغطية الوجه يقولون بجواز صلاتها كاشفة عن الوجه. فهذا قول من الذي يقولون هذا؟ هذا قول من؟ هذا قول من الذي يقول بأن المرأة لا بد أن تغطي وجهها في الصلاة ولو كانت تصلي في بيتها؟ هذا قول لا يعرف في المسلمين. وأما أن الخمار يطلق على تغطية الوجه، هذا إذا جاء معه الضرب على الجيب كما قال سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فإن هذا الضرب لا يكون إلا بتغطية الوجه. فالمراد من الحديث تغطية الوجه وألا تغطية الرأس، وألا يظهر من المرأة إلا الوجه والكفان، هذا في الصلاة، والله أعلم.
الأصل الخامس شيخنا لهذه الجماعة أنهم قالوا إن التكبير في صلاة العيدين واحد كالصلوات الخمس، محتجين بأن أثر أبي هريرة رضي الله عنه موقوف لا يحتج به، والأحاديث المرفوعة كلها ضعيفة.
الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا خالفوا به أئمة الإسلام، فإن أئمة الإسلام على أن التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد من السنة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الأخرى، فهذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر عقب أثر ورد عن ابن عمر أيضا في هذا التكبير، قال وهو الأمر عندنا، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى هو الأمر عندنا، يعني عند أهل المدينة، عند أهل المدينة. فقولهم هذا لا أثارة عليه من علم، بل الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، والله أعلم.
الأصل السادس الشيخان عند جماعة جبتة أنهم قالوا من أكل بالملعقة بعد إقامة الحجة عليه كفر.
الحمد لله رب العالمين، هذا ربما فاقوا فيه الخوارج الأول، الخوارج الأول ربما كانوا أشد منا ذي الخويصرة ربما، لأنه ما أعلم الحقيقة في قول الخوارج القدماء أن من أكل بالملعقة بعد إقامة الحجة كفر، ما أعلم هذا. الأكل باليد هو السنة، وبالملعقة مباح وجائز، مباح وجائز وليس حراما ولا بدعة، والأكل باليد سنة. أما أن يقال من ترك هذه السنة فإنه يكون قد كفر وقد فعل فعلا جائزا، من الذي قال هذا ومن الذي أفتى هذا؟ أنا أحذر أهل نيجيريا من هذه الجماعة، هؤلاء أشد من الدواعش وأشد من القاعدة، هؤلاء ربما يكونون أشد من الخوارج الأول. من الذي قال من علماء المسلمين بأن من أكل بالملعقة بعد إقامة الحجة عليه فإنه يكفر؟ ليه؟ لأنه أتى كفرا، هذا الذي يأتي كفرا ويقول كفرا متفقا عليه هذا الذي لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، فهل الأكل بالملعقة كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام لكن توقفوا حتى يقيموا الحجة على صاحبه؟ سبحان الله، سبحان الله، هذا بهتان عظيم، والله أعلم.
الأصل السابع شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم كفروا بعض الأئمة مثل الإمام القرطبي وأبي حنيفة وابن حجر وابن قدامة المقدسي والسفاريني.
الحمد لله رب العالمين، يعني معناها أنه من وقع عندهم في زلة فإنه يكون كافرا، وبهذا يخالفون حكم أئمة الإسلام. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد بين أن الرجل مع فضله قد يقع في مخالفة من جهة علمية أو من جهة عملية لجهله بالحق ولجهله بالحديث، وليراجع هؤلاء رسالة شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهؤلاء يكفرون العلماء بلا دليل ولا برهان، فقبح الله من هذا فكره. فمن الذي كفر القرطبية من العلماء؟ ومن الذي كفر ابن حجر وابن قدامة وهؤلاء والسفاريني؟ من الذي كفر حتى نتبعه؟ حتى لو قال بعض هؤلاء كلمة كفر هم أو غيرهم، فإن الإنسان إذا قال كفرا أو فعل كفرا فإنه لا يستحق وصف الكفر إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. ألم يقل الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ وأخطأ من شدة الفرح وقد قال كلمة كفرية لو قالها عاقلا راشدا غير مخطئ لكفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح، فقد يقول الإنسان الكفر ولا يستحقه لوجود مانع من الموانع، والله أعلم.
الأصل الثامن شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم كفروا كل من خالفهم في واحدة من هذه الأشياء من مشايخ البلد من أهل السنة والجماعة.
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن هذا منهج الخوارج تماما، فالخوارج يكفرون كل من خالفهم، ليس كل من يخالف الشرع بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لا، من خالفهم. ولهذا الخوارج صاروا فرقا يكفر بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا، فهؤلاء كفروا مشايخ البلد لما خالفوهم، هذا ضلال مبين. وإن كنا نحن لا نكفر هؤلاء، لا نكفر هؤلاء، فإن الصحابة ما كفروا الخوارج، وإن كان الخوارج قد كفروهم نظرا للتأويل ولو كان باطلا، والله أعلم.
الأصل التاسع شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم لا يأكلون ذبائح المسلمين إلا إذا تأكدوا أنها قد ذكر اسم الله عليها بناء على أن الأصل في اللحوم التحريم.
الحمد لله رب العالمين، نعوذ بالله من هذا الضلال والخذلان. أما أكل ذبيحة المسلم بل والكتاب من اليهود والنصارى يباح ولو لم نعلم أذكر اسم الله عليه أم لا، لأن الله عز وجل ما شرط هذا، قال الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمسلم تؤكل ذبيحته. وأما قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إن علمنا هذا، إن علمنا أنه لم يذكر اسم الله عليه عمدا، أما أننا يأتينا الطعام أو تأتينا الذبائح من بلد إسلامي أو بلد كتابي فإننا نأكل ذلك، لأن الله لم يشترط شرطا غير أنهم من أهل الكتاب أو أنهم من أهل الإسلام. وأليس النبي قد قال كما عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت في قوم كانوا حدثاء عهد وقالت يا رسول الله لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، ألم يقل النبي فسموا أنتم وكلوا، ولم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم أما استدل لهم بقولهم لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذا لا علاقة له بالمسألة، الأصل في اللحوم التحريم، أنك لا تأكل مثلا لحما، لا تأكل حيوانا إلا إذا كان هذا مباحا من قبل الشرع. أما التسمية فإن أكل ذبيحة المسلم وأكل ذبيحة الكتاب مما رخص وأذن الشارع بها، إلا أن تعلم قطعا أن هذا الرجل لم يذكر اسم الله عليه، والله أعلم.
الأصل العاشر شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم يقولون بكفرية وبدعية الوليمة عند العقيقة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها.
الحمد لله رب العالمين، نعوذ بالله من خذلانهم وضلالهم. ويبدو أن هؤلاء يبدعون مع كل بدعة، لأنه والله أعلم يرون أن هؤلاء المبتدعة استدركوا على الشريعة وشرعوا ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فكل من ابتدع معناه أنه شرع ووضع شريعة من عنده ومع علمه بذلك، ولم يلتفتوا إلى التأويل، ولم يلتفتوا إلى الجهل، ولم يلتفتوا إلى هذه الأشياء التي وضع أهل السنة والجماعة الضوابط فيها، فبهذا يكفرون كل صاحب بدعة ولو كانت بدعته غير مكفرة، ولو كانت بدعته صغيرة. فيقولون بكفرية وبدعية الوليمة عند العقيقة بحجة النبي لم يفعلها، من شاء قسم العقيقة وزعها بدون طبخ، ومن شاء طبخ ودعا الناس إلى ذلك. من الذي قال من العلماء بهذا؟ من هو الذي قال من العلماء بهذا بأن من أطعم الناس ودعا الناس إلى العقيقة فإنه يكون مبتدعا وبالتالي يكون كافرا؟ هذا كلام يخالف ما عليه أمة الإسلام، ولم يقل بهذا لا فيما أعلم لا أحد من أهل السنة ولا أحد من أهل البدعة، والله أعلم.
الأصل الحادي عشر شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم يقولون ببدعية التأمين عقب الدعاء وكذلك بدعية رفع اليدين عند الدعاء.
الحمد لله رب العالمين، هؤلاء كما قلت لإخواني هؤلاء ضلال، هؤلاء خوارج، بل فاقوا الخوارج الأول. أما بدعية التأمين عقب الدعاء فهذا أمر عجيب، أليست الفاتحة دعاء؟ وكان التأمين عليها آمين، وآمين ليست آية من القرآن، آمين ليست آية من القرآن، آمين ليست آية وليست مكتوبة موجودة. افتح المصحف أيها الضال، هل تجد آمين؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينا في السنة الصحيحة، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أيكون التأمين بدعة؟ قبحكم الله. وأما عن رفع اليدين عند الدعاء، ألم يأتي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حال الرجل الذي يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب الحديث؟ فجعل العلماء واستنبط العلماء من هذا بأن هذا من آداب الدعاء، بيد أن هذا الرجل لم يستجب لدعائه لأنه وجد مانع عنده من الإجابة وهو أكل الحرام. كذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا. وأما إذا كان مقصودهم مسح الوجه باليدين فقد وردت أحاديث في ذلك، بعض العلم حسنها وبالتالي قال بدلالتها، وبعضهم لم يحسنها وبالتالي لم يقل بدلالتها. أما تقبيل اليد ومسح الصدر باليدين فهذا لم تثبت به سنة، والله أعلم.
الأصل الثاني عشر من أصول هذه الجماعة شيخنا أنهم يرون بدعية الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وأن المعتكف في غيرها يكفر بعد إقامة الحجة عليه إن أصر على ذلك.
الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا من جملة الضلال المبين. فالاعتكاف في غير المساجد الثلاثة قول جماهير أهل العلم سلفا وخالفا، والله عز وجل قال ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد، وخير الاعتكاف ما كان في المساجد الثلاثة. وإن كان القول بقصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة قول لبعض أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على الاعتكاف في سائر المساجد، فليس بدعة فضلا أن يكون كفرا بعد إقامة الحجة، والله أعلم.
الأصل الثالث عشر شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم يرون بدعية إلقاء المحاضرات في رمضان بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف كانوا يتفرغون للعبادات في رمضان وكانوا لا يقومون بالتعليم.
الحمد لله رب العالمين، هذا من الجهل العظيم. النبي ما وعظ في رمضان، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، إذن فليخبرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وليرجع إلى قول أئمة الإسلام، هل لا يجوز الموعظة ولا التدريس ولا كذا في نهار رمضان؟ لكن بعض أهل العلم رأى أن الأفضل هو التفرغ لتلاوة القرآن وإطعام الطعام في رمضان، ولم يحرم هذا، ولم يحرم هذا. فلهذا التدريس والموعظة والأمر المعروف والنهي عن المنكر في رمضان وفي غير رمضان على وفق الأصل العام، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبيان فضيلة الدعوة إلى الله وتذكير المسلمين. فنحن في رمضان نعلم الناس أحكام الصيام، ونعلم الناس آداب الإسلام أي الصيام، ونعلم الناس مبطلات الصيام، وندعو الناس إلى أحكام الشريعة في هذا الشهر، فهذا حرام؟ لكن كما قلت لكم هذا من باب فضائل، هل الأفضل أن نعلم أو الأفضل أن نتفرغ للعبادة؟ هذه مسألة أفضلية في بيان مستحبات، بل قد يتعين التعليم إذا احتاج إلى ذلك، بل قد يتعين الأمر المعروف عن المنكر إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. أما هذا القول فما عرف في أئمة الإسلام ببدعية ذلك، ومن قال بذلك فلا دليل معه على هذا، والله أعلم.
الأصل الرابع عشر شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم لا يرون حجية إجماع الصحابة السكوتي.
الحمد لله رب العالمين، هذا ضلال مبين أيضا. والمعروف عند العلماء أن الصحابي إذا قال قولا واشتهر هذا القول ولم ينكره الصحابة كان إجماع. لماذا؟ لأنه لا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة، فمحال أن يقول الصحابي أو الصحابيان قولا ويشتهر والحق بخلافه ثم يسكت عن ذلك الصحابة، هذا مستحيل. فالإجماع السكوتي معتبر لأن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا تجتمع على ضلالة، والله أعلم.
الأصل الخامس عشر شيخنا أنهم لا يرون العذر بالجهل في المسائل العقدية لكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أهل الفترة أنهم من أهل النار كوالده ولم يعذرهم بالجهل.
الحمد لله رب العالمين، هذا من الجهل أيضا. أولا، من العلماء من رأى أن هؤلاء حكم عليهم بالنار لأن الحجة قد بلغتهم وهي دعوة إبراهيم عليه السلام وعليه، فيكونون قد دخلوا النار. لماذا؟ لأنه بلغهم الحق ولم ينقدوا إليه، وهذا لا إشكاء، فمن دخل النار بعد بلوغ الحجة فلا إشكاء. والقول الثاني لأهل العلم بأن هؤلاء ما بلغتهم حجة، وإنما الذين أخبر عنهم النبي أنهم في النار قد أطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، وأنهم سيدخلون النار بعد الامتحان، فيمتحنون يوم القيامة، ومن لم يجب دخل النار. والذين أخبر عنهم النبي من هؤلاء، ولقد أطلع الله نبيه على ذلك. وإلا فالأصل أن الله لا يعذب إلا بعد بلوغ الحجة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لابد من حجة. فمن قال بأن الحجة كانت في الدنيا قائمة عليهم بدعوة إبراهيم قال هذا، ومن قال بأن الحجة لم تقم عليهم وقامت عليهم بالامتحان قال هذا. المهم أنه يعذر الإنسان بجهله ما لم تبلغه الحجة على القول هذا أو القول ذاك، وهذا أمر واضح بفضل الله ومنته وحمده، والله أعلم.
الأصل السادس عشر شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم قالوا كل من حكم بالقوانين الوضعية أو شارك فيها كافر بعد إقامة الحجة عليه، لأنه جعل نفسه مشرعا والتشريع لله وحده.
الحمد لله رب العالمين، يعني نسب هذا إلى الشرع، يعني حكم بغير ما أنزله ونسبه إلى الشرع وقال أنا أشرع كما يشرع الله. يقولون جعل نفسه مشرعا، هذا باللازم، ويقولون تشريع الله وحده. نعم تشريع الله وحده، لكن هذا ترك الحكم بما أنزل الله، ما شرع حكما بغير ما أنزل الله. ولو شرع ونسب ذلك إلى الشريعة مع العلم بالشريعة وأعطى نفسه الحق في التشريع، أو يكون جاحدا للحكم الشرعي بعد العلم به، أو مستحلا ذلك، أو مكذبا بما قاله الله ورسوله، أو نسبا ذلك إلى الشريعة، فإنه يكون كافرا كفرا أكبر. أما إذا ترك الشريعة وحكم بخلافها فهذا شأنه شأن العصاة. وإذا كان هذا أيتها الجماعة الضالة يا خوارج العصر والزمان، يا من لم نسمع عن حالكم بحال في غلوكم، لو كان هذا صحيحا وكان تقعيدكم صوابا، فما معنى تفسير ابن عباس وتفسير الأمة في الآيات التي وردت في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، بأنه ليس الكفر الأكبر، ليس كفرا بالله ورسوله، وإنما هو الكفر دون الكفر، والظلم دون الظلم، والفسق دون الفسق. أفيجهل الصحابة هذا الحكم وتعلمونه أنتم؟ بل وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، إذا حكموا بغير ما أنزل الله، معهم يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير، فجعله أميرا وان ضرب ظهرك وأخذ مالك. إذن الحكم واضح. فالنبي لم يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله، ولا الصحابة كذلك، إلا كما قلنا في الحالات التي يكفر بها صاحب المعصية إذا فعل معصيته، والله أعلم.
الأصل السابع عشر شيخانا من أصول هذه الجماعة، جماعة جبتة، أنهم لا يرون مراعاة المصلحة في هجر المبتدع، بل يجب هجره على كل حال، لأن المصلحة أمر غيبي لا يعلمها إلا الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين. ضلالة جديدة وزيغ ينضاف إلى ما سبق. تقولون لا يهجر المبتدع أبدا ولا يهجر العاصي أبدا مراعاة للمصلحة، وتقولون أن المصلحة أمر غيبي. كيف تفسرون إذن هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه؟ لماذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ولم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ قولوا لنا، أكان النبي صلى الله عليه وسلم مصيبا أم مخطئا؟ إن كان مصيبا في تركه لهجر المنافقين فقد خصمتم، وإن كان مخطئا وتقولون كان مخطئا فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين أمرين لا ثالث لهما، والله أعلم.
الأصل الثامن عشر شيخانا من أصول هذه الجماعة، أنهم يقولون لا يجوز إقامة إلا جماعة واحدة في المسجد، ومن فاتتهم الصلاة فلا يجوز لهم إقامة جماعة أخرى، وفعل ذلك بدعة.
الحمد لله رب العالمين. الجماعة الثانية في المسجد بدعة، إذن قد حكمتم على الصحابة بذلك. فقد قال العالم الألمعي ابن باز رحمة الله عليه، قد ذكر البخاري أن أنس بن مالك لما فتته الجماعة وأصحابه صلوا جماعة، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقد فتته الجماعة فقال من يتصدق على هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الأحاديث العامة في حديث أبي قال صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الرجلين، وهكذا وهكذا. وهذا فضل عام، ومن خصص فعليه الدليل. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في بيان فضل صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 ل25، بل لا يبعد أن نقول إنها واجبة إذا فاتت الجماعة الأولى ودخل أناس، أنه يجب عليهم أن يصلوا جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على الصحيح. ومع ذلك نقول قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة لا تكون إلا الجماعة الأولى، وأما الجماعة الثانية فلا تصلى، ولكنه قول ضعيف، والقول الأول هو الذي تدعمه الأدلة الشرعية، والله أعلم. فعلى كل، حتى لو قلنا بالخلاف الوارد عن العلماء، فلم يبدع أحد العلماء الآخر، وإنما تكون من مسائل الاجتهاد التي لا يبدع فيها أحد الفريقين. فهذا القول عندكم قول خالفتم به الأمة، بل وعلى قاعدتكم إذن أن من فعل ذلك كفر، لأنها بدعة، والبدعة عندكم تكفر. فإذا كفر بأكل بالأكل بالملعقة، أفلا يكفر عندكم بصلاة جماعة لا تجوز وهي بدعة؟ قبح الله تلك الأقوال، وأراح الله أمة الإسلام من هؤلاء الضلال، سبحان الله، والله المستعان.
الأصل التاسع عشر شيخنا من أصول هذه الفرقة، أنهم قالوا من لم يؤدي زكاة ماله متكاسلا أو جاحدا فهو كافر بعد قيام الحجة عليه.
الحمد لله رب العالمين. جعلتم من ترك الزكاة بخلا كافرا، أنبيكم كفر هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر هؤلاء، وقد جاء في الحديث الصحيح في بيان مانع الزكاة بخلا من زكاة الذهب والفضة والإبل والغنم وغير ذلك، أنه تدور عليه الإبل وتدور عليه الشياة وكذا، كما جاء في الحديث، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء موكولا إلى مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى، ولم يكفر النبي هؤلاء المانعين للزكاة بخلا، والله أعلم.
الأصل العشرون شيخنا من أصول هذه الفرقة أنهم قالوا بأن مسح الوجه بعد الدعاء بدعة، وكل بدعة كفر وشرك.
الحمد لله رب العالمين، نعوذ بالله. بينا من قبل أن مسح الوجه باليدين أنه مختلف فيه بين أهل العلم نظرا للأحاديث الواردة في هذا، فمن حسنها قال بدلالتها، ومن ضعفها لم يقل بدلالتها، فضلا عن أن تكون بدعة مكفرة، فضلا عن أن تخرج عن الإسلام بعد إقامة الحجة، والله أعلم.
الأصل الحادي والعشرون من أصول هذه الجماعة أنهم قالوا بأن أي مسلم عد الأذكار بالمسبحة فهو كافر، لأن ذلك بدعة.
الحمد لله رب العالمين، ضلال مبين. وقد اختلف أهل العلم في المسبح جائزة أو ممنوعة، وإذا كانت ممنوعة فهي مكروهة أو بدعة، كل هذا أقوال لأهل العلم. والذي يترجح عندنا أنها تمنع، وأنها عدول عن السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعقد التسبيح على الأنامل، ولم يسبح النبي على المسبحة، وخير الهدي هدي رسول الله. أما أنها تصبح كفرا ويكفر صاحبها بعد إقامة الحجة عليه، فهل كفر ابن مسعود الذين كانوا يسبحون على هذا النحو، أم كفر العلماء من استعمل المسبحة؟ من من العلماء كفر هذا ولو أقام الحجة عليه، ولو كان يرى أن استعمالها بدعة؟ هؤلاء ضلال، غلاة الخوارج، هؤلاء من غلاة الخوارج، والله أعلم.
الأصل الثاني والعشرون شيخانا من أصول هذه الجماعة أنهم قالوا بأن إخراج المنبر يوم العيدين بدعة وضلال وشرك وكفر.
الحمد لله رب العالمين، ما هو هذا أصلا مبني عندهم على أن كل من كل ما لم يثبت عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بدعة، والبدعة تكفر، وهذا القول الذي يقولون ضلال مبين. وأما عن إخراج المنبر فقد اختلف أهل العلم في ذلك، لكن حتى من منع من هذا فلا يقول إنه بدعة مكفرة، فضلا عن أن يكفر صاحبها، وإن لله وإن إليه راجعون.
الأصل الذي بعد ذلك شيخان من أصول هذه الجماعة أنهم قالوا الذي عنده رياء فهو مشرك شركا أكبر مخرج من الملة.
الحمد لله رب العالمين، ضلال مبين. فالرياء منه الأكبر والأصغر، إن كان رياء بالإسلام نفسه، وهم من المنافقين الذين إذا قاموا للصدق قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا كان الرياء بالإسلام فهذا كفر. وأما إذا كان الرياء في بعض الأعمال فإن العمل يحبط إذا دخله الرياء، ولكن لا يكفر صاحبه، والله أعلم.
الأصل الذي بعد ذلك شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم قالوا بأن رفع الصوت عند الأذكار وعقب الأذان وبعد الصلوات والاجتماع للدعاء كل هذا كفر وشرك.
الحمد لله رب العالمين، لأنه عندهم أن هذا أن هذه بدع، وبالتالي يكفر صاحبها. أما عن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، ولا إشكال في ذلك، بل هي السنة. وأما رفعها بعد يقول الأذان و
يقول وبعد الصلوات عقب عند الأذكار وعقب الأذان وبعد الصلوات،
نعم. وأما بعد الأذان فلم يرد رفع الصوت بهذا، السنة الإصرار، ولكن من جهر بذلك فإنه يكون مخالفا للسنة، لا أنه يكون كافرا بعد إقامة الحجة، فهذا غلو واضح وفاضح، والله أعلم.
الأصل الذي بعد ذلك شيخنا من أصول هذه الجماعة أنهم قالوا من قال لازم القول ليس قولا للشخص حتى يلتزمه صاحبه، ولسيما حول تكفير المبتدعة، من قال هذا فهو كافر مشرك.
الحمد لله رب العالمين، بل من قال قولهم فهو مبتدع ضال، ولن نقول هو كافر مشرك لأنه جاهل. وهذه القاعدة عند العلماء أن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا تبناه الشخص. وأما قولهم بأن هذا يكون كفرا والعياذ بالله، هذا ما قال به أحد من الأئمة، والله أعلم.
الأصل الذي بعد ذلك شيخنا أنهم أفتوا بعدم أكل الجلالة وألبانها مطلقا ولو حبست بعض الأيام.
الحمد لله رب العالمين، أما القول بأن الجلالة وهي التي تأكل الجلة والعذرة ولو حبست مدة حتى يتغير لحمها، قولهم بأنه لا تؤكل الجلالة مخالف للإجماع. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على حلها، ونقل ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم. غفروا في هذه ولا إيه؟
أفتوا بعدم الجواز.
بعدم الجواز الله أعلم، لو تسيروا وراءهم ربما كفروا، الله أعلم. أسهل شيء عندهم تكفير تكفير تكفير، كأن الإسلام ما فيه إلا التكفير التكفير على وفق منهج هؤلاء. نعم.
من أصولهم كذلك شيخنا أنهم قالوا من درس التوحيد أو غيره ولو كان سلفيا في المدرسة التي فيها بعض البدع فإنه كافر لأنه والى المبتدعة.
أعوذ بالله أعوذ بالله. يعني من درس التوحيد العقيدة السلفية في مدرسة فيها بعض أهل البدع فإنه يكون كافرا؟ طب حتى ما يكون يعني مبتدعا، حتى مبتدع والى المبتدعة كافرا؟ سهل عليهم هذه الكلمة، سبحان الله. والتكفير أعظم حكم في الشريعة، ولا نقول من أعظم الأحكام، بل نقول أعظم حكم في الشريعة، وذلك لأنه نقل للإنسان من الإسلام الذي ثبت له بيقين إلى الكفر والعياذ بالله. وهذا لا يكون إلا بعد أمرين: الأمر الأول ثبوت الدليل بأن هذا القول كفر، بأن هذا الفعل كفر. الأمر الثاني استحقاق معين لإسقاط الحكم عليه. أما من كان يدرس التوحيد في هذه المدرسة، المدرسة سلفية ولكن فيها مثلا بعض المدرسين المبتدعة، فإنه ينصح لهم، فإن لم ينتصحوا هجرهم ودرس هو التوحيد. أما إذا كانت المدرسة فيها الاختلاط بين هؤلاء وهؤلاء، وأن صاحب المدرسة لا يميز أو كذا، وكانت مدرسة خاصة، فإنه لا ينبغي أن يعمل في هذا الحقل ولا في هذا الميدان. أما إذا كانت المدرسة حكومية، وكانت المدرسة مدرسة تتبع السلطان وفيها بعض هؤلاء، فإنه ينصح لهم، إن استطاع أن يترك المدرسة تركها، إن لم يستطع فإنه ينصح لهؤلاء، فإن لم ينتصحوا حذر منهم وهجرهم، ولا يكون مبتدعا إن شاء الله، والله أعلم.
من أصولهم كذلك شيخنا أنهم يكفرون جميع الفرق الضالة بلا تفصيل.
الحمد لله رب العالمين، كما سبق كفروا جميع الفرق الضالة بلا تفصيل، وحكموا عليهم بأنهم مخلدون في النار، وهذا خلاف إجماع المسلمين، والله أعلم.
أصلهم الأخير شيخنا الذي جاء هنا أنهم كفروا جميع المشايخ النيجيريين الذين قاموا ضده وحذروا منه على اعتبار أنه سلفي، وأن من حذر من السلفي فإنه كافر.
سبحان الله، يعني كفر الذين حذروا منه على اعتبار أنه سلفي، وإذا حكموا عليه بأنه تكفيري فيكونون بذلك قد غيروا حكم الله سبحانه وتعالى، وكأنه نبي من الأنبياء ولا صحابي ورد فيه نص. ده الصحابي، الصحابي الواحد. الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة بالتأويل ولم يكفرهم الصحابة، فكيف إذا قال واحد في هذا ما قال أنت كافر، إنما قال منهج تكفيري فيكون كافرا؟ هذا من الغلو الواضح والفاضح. يعني إذا نحن الآن إذا وصل كلامنا إليهم سوف يختم علينا بالأختام الثقال، بما أن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لو حملها 40 رجلا، ربما ربما أننا كفار مع سبق الإصرار والترصد على مذهبهم هذا. هؤلاء ضلال. وأنت أحمد تقول أصلهم الأخير، أنا أقول أصلهم الأخير المكتوب، لكن هؤلاء لو اطلعنا على حقيقة مذهبهم سوف نجد الكثير والكثير ولن نجد الأخير. فإن الخوارج كما أخبر عنهم النبي، كلما خرج قرن قطع ثم يخرج قرن آخر وقرن ثالث ورابع وعاشر ومئة وألف، وهذه الجماعة سوف تراها غدا ينقلب بعضها على بعض لتصبح جماعتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، ويكفر بعضهم بعضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. وقد أطلنا النفس في الجواب عن هذه الجماعة الضالة المنحرفة التي بريئة من السلفية، والسلفية بريئة منهم في هذه الأصول كلها، حتى في المسائل العملية ومسائل الأحكام، فإنهم قد شذوا فيها عن فقه أئمة الإسلام، فأردنا بسط الكلام، وربما يكون هذا إن شاء الله نصيحة لإخواننا في البلد الشقيق نيجيريا التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر فيها السنة وأن يوفق الدعاة إلى السنة فيها للعمل بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننصح إخواننا في نيجيريا وفي كل مكان أن يستمعوا إلى علماء الإسلام الكبار المعروفين بالرسوخ والتدقيق وتصحيح العلم. استمعوا يا إخواني في نيجيريا وفي كل مكان للعلماء الذين تجاوزوا القنطرة من الذين ماتوا كابن باز والألباني ومقبل والعثيمين وغير من العلماء ومن الأحياء الفوزان واللحيدان والربيع وهؤلاء العلماء الذين عرفوا بأنهم على منهج أهل السنة والجماعة. أما أحداث الأسنان سفهاء الأحلام الذين يتكلمون من كلام خير البرية ولكنهم يمرقون من السنة ويمرقون من الجماعة فلا تستمعوا لهؤلاء. ولو أعجبكم حفظ لهم وكثرة مسائل وكثرة التشقيقات فإن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب وإنما العلم باتباع السنن والله أعلم.